بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق بالنسبة إلى أقسام الخيار، وقد ذكرنا من ذلك قسمين كما ترون على اللوحة: خيار المجلس وخيار الحيوان. وبقي علينا أن نتحدث عن بقية الخيارات، من جملة تلك الخيارات خيار الشر. والمقصود من خيار الشر هو أن يشترط أحدهما، مثلا البائع أو المشتري مثلا يشترط، أو كل واحد منهما يشترط، لا يؤثر، يشترط لنفسه الخيار فترة محددة. يقول: بعتك هذا الشيء بشرط أن يكون لي الخيار إلى فترة شهر، أو إلى فترة شهرين، أو إلى ظرف إلى مدة سنة، لا يؤثر. لكن طبيعي المدة لابد وأن تكون معلومة، مدة الخيار لابد وأن تكون مضبوطة. أما إذا لم تكن مضبوطة، كما إذا قال بشرط أن يكون لي الخيار إلى أن يقدم الحاج من مكة المكرمة، طبيعي قدوم الحاج ليس بمضبوط، فلعلهم يقدمون متقدما ولعلهم يقدمون من الحاج متأخرا، فحيث أنه ليس بمضبوط فالشرط يقع باطلا، وإذا بطل الشرط بطل العقد أيضا. وإن كان المسألة خلافية أن بطلان الشرط هل يسري إلى نفس البيع، هل يسري إلى نفس المعاملة فالمعاملة تقع باطلة، أم أنه فقط الشرط يكون باطلا من دون أن يسري بطلانه إلى نفس المعاملة. صاحب الشرائع قدس الله روحه الشريفة يختار أن المعاملة أيضا تبطل. على أي حال، إذا كانت المدة مضبوطة لا بأس، الشرط صحيح، ولا فرق بين أن يكون الاشتراط للبائع أو للمشتري أو لكل منهما، بل نضيف أكثر من ذلك، لا بأس وأن يكون الاشتراط لشخص أجنبي، بأن يفرض أن البائع يقول: بعتك هذه الحاجة بكذا مقدار بشرطي أن يكون الخيار إلى مدة شهر لوالدي أو لولدي أو لأشخاص لصديقي، لا بأس بذلك. بل يجوز الاشتراط بشكل آخر أيضا، وهو اشتراط المؤامرة. المؤامرة المقصود منها أنه أقول: بعتك هذا الشيء بشرطي أن أذهب إلى والدي وأستشيره، أطلب المشورة منه، فإذا والدي قال لي افسخ فأنا أفسخ، وإذا قال لي لا تفسخ فأنا لا أفسخ. فالمقصود الوالد لا أجعل له الخيار، لا أن الوالد هو يفسخ كما كنا نقول سابقا، وإنما الوالد مجرد مستشار، والفاسخ هو أنا البائع أو أنا المشتري. فبعد أن أستشير والدي ووالدي يقول افسخ أنا أفسخ، بعد أن يقول لا تفسخ أنا لا أفسخ، هذا أيضا جائز. فالنتيجة إذن يجوز أن يجعل ويشترط لأنفسهما الخيار أو لأحدهما، بل يجوز اشتراط الخيار لأجنبي عنهما. طبيعي الأجنبي قد يجعل له الخيار هو له فقط، أو يجعل له الخيار مع البائع، يعني البائع يقول لي أنا أن أفسخ ولوالدي أيضا أن يفسخ، المشتري مثلا يقول أنا أفسخ ووالدي له الحق أن يفسخ. فالخلاصة يجوز أن يشترط الخيار لأنفسهما فقط، أو للأجنبي فقط، أو لأنفسهما وللأجنبي معا، كل ذلك يجوز. كما وأنه يجوز جعل شرط الاستشارة، شرط المؤامرة بعبارة أخرى. نطبق العبارة في صفحة 276: الثالث خيار الشرط، وهو بحسب ما يشترطانه، يعني بحسب ما يشترطان من أن الخيار يكون لهما لمدة شهر أو لمدة سنة أو لنحو ذلك، أو أحدهما وهو بحسب ما يشترطانه أو أحدهما، يعني لا هما يشترطانه لمدة شهر، بل أحدهما البائع فقط يشترط ذلك لمدة شهر أيضا جائز، أو المشتري يشترط ذلك أيضا جائز، لكن يجب أن تكون المدة مضبوطة، لكن يجب أن يكون أي الخيار المشترط مدة مضبوطة، ولا يجوز أن يطاط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج، أن بل يناط بل فترة الخيار تناط وتربط بفترة تحتمل الزيادة والنقيصة كقدوم الحاج، ولو شرط كذلك أي شرط الخيار لفترة تحتمل الزيادة والنقيصة كقدوم الحاج كما مثلنا بطل البيع، لأن الشرط باطل، وإذا بطل الشرط بطل المشروط، ولكل منهما، ثم يقول هذا الاشتراط يجوز لكل منهما بل وللأجنبي، ولكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه ولأجنبي، للوالد مثلا أو للولد مثلا أو للصديق، المقصود من الأجنبي يعني غير البائع وغير ليس المقصود من الأجنبي يعني الذي ليس من الأقرباء، كلا، بل الأجنبي بمعنى غير البائع وغير المشتري، وله مع الأجنبي، أي أنه لأحدهما مع الأجنبي، البائع يجعل لنفسه الخيار بإضافة الأجنبي، أو المشتري يجعل لنفسه الخيار بإضافة الأجنبي، أو لكل منهما بإضافة الأجنبي. وأيضا يجوز اشتراط المؤامرة يعني المشورة، وبعد ذلك يفسخ نفس البائع أو يفسخ نفس المشتري، ذاك مجرد مستشار لا أن له حق الخيار والفسخ بخلافه فيما سبق. ثم يقول واشتراط مدة برد البائع فيها الثمن إذا شاء، هنا صورة أخرى للاشتراط، الاشتراط تارة يفرض أن كل واحد يشترط الخيار لنفسه أو للأجنبي بأن يفسخ، هذا تقدم، وهناك صورة أخرى للاشتراط، صورة تسمى ببيع الخيار أو بيع الشرط، بيع الخيار أو بيع الشرط، المقصود من في المصطلح الفقهي تسمى ببيع الخيار أو ببيع الشرط. حاصل هذه الصورة أن يفرض أن لي مثلا ماذا كتاب عزيز، أفرض هذا الكتاب طبعة قديمة جيد وأنا أحبه كثيرا وبحاجة إليه كثيرا، ولكن في نفس الوقت محتاج أنا إلى مال، محتاج إلى نقود لأجل أن أقتات بها أو لأجل حوائج أخرى، وحيث أن الكتاب عزيز عندي وأنا في نفس الوقت بحاجة إلى أموال، أذهب إلى شخص أقول له أبيعك الكتاب، هذا الكتاب العزيز، ولكن أشترط هذا الشرط وهو أنه متى ما أرجعت لك ثمنه، إن رزقني الله عز وجل الثمن وصرت ثريا وقدرت على إرجاع الثمن، أرجع لك أنا الثمن، افترض الثمن كان 100 ورقة نقدية، متى ما تمكنت خلال ظرف سنة، مدة سنة، أجعلهم أحدد المدة، لا بد من ضبط المدة، متى في أرجعت لك خلال سنة الثمن النقود التي هي 100 ورقة نقدية، لابد وأن ترجع لي الكتاب. فإذا قال قبلت هذا البيع بيع صحيح، ويسمى بيع الخيار أو بيع الشرط أو بيع العينة، العينة أيضا قد يعبر عنه. على أي حال هذا في التشريع الإسلامي جائز، فيبيع أو مثل في الدار هكذا يصير أحيانا، إنسان يبيع داره، يقول على أنه أبيعك داري، على أساس أنه يشتري دار أوسع، فبعتك داري بهذا المقدار من الثمن، لكن بشرط أنه أنا متى ما أرجعت أنا أذهب وأفتش عن دار ثانية لأشتريها، فلعلني لا أعثر على دار ثانية تتطابق مع رغبتي ومع المواصفات التي أنا أريدها وأرومها، فأقول هكذا بشرط متى ما أرجعت الثمن في مدة سنة، فأسترجع أنا الدار أيضا، فلي الخيار في ذلك. فهذا صحيح إذا قال قبلت البيع بالشرط المذكور، هذا البيع صحيح في مدة سنة، في الشهر الأول أو في الشهر الثاني أو في الشهر الثالث. بالتالي قبل أن تتم السنة، متى ما أرجعت الثمن، حينئذ لي الحق في استرجاع الدار. هذه عملية شرعية جائزة في التشريع الإسلامي. طبيعي في كل شيء يباع، سواء كان دار أو كتاب أو أي شيء من الأشياء الأخرى، منضدة افترض قلم مثلا وأمثال ذلك، يجوز فيها هذا النحو من الاشتراط، ويسمى ببيع الخيار أو ببيع الشرط، وقد يعبر عنه بالعين أيضا. نطبق العبارة، يقول واشتراط مدة. اشتراط، كلمة اشتراط عطف على اشتراط السابق فيما سبق قلنا، ويجوز اشتراط المؤامرة يعني المشورة، هذه اشتراط عطف على اشتراط السابقة، أي ويجوز. احنا قلنا القاعدة للتعرف على أن هذه الكلمة على ماذا معطوفة، نرفع المعطوف عليه، فيما سبق قلنا معطوف على اشتراط السابقة، يعني نرفع كلمة اشتراط ونضع بدلها هذه الكلمة، هذه الجملة، فنرى أن العبارة تستقيم وجيدة، إذن هي معطوفة على ذاك، وإن لم تستقيم هذا معناه ليست معطوفة عليه. إذا رفعنا كلمة اشتراط المؤامرة ووضعنا هذه الجملة، نرى العبارة تستقيم، حيث أن العبارة تصير هكذا، ويجوز اشتراط مدة سنة مثلا برد البائع، أو يرد البائع، يرد البائع فيها الثمن إذا شاء، إذا رغب يرجع الثمن على المشتري ويرتجع يسترجع المبيع، هذا جائز ولا بأس به. القسم الرابع من الخيار كما ترون على اللوحة هو خيار الغبن. المقصود من خيار الغبن أن الإنسان متى ما اشترى شيئا بسعر محدد، اشتريت هذا الكتاب مثلا بسعر محدد، ولكن ولم أكن من أهل الخبرة، وحينما ذهبت بعد ذلك إلى السوق اطلعت على أن قيمته أقل بكثير مما دفعت، مثلا أنا دفعت 100 ورقة نقدية بينما هو في السوق قيمته الواقعية 10 أوراق نقدية، إذن التفاوت هنا تفاوت فاحش، هو بمقدار 90 ورقة نقدية. في مثل هذه الحالة يحق لي أن أرجع إلى البائع وأقول له فسخت البيعة، لأجل أني مغبون فسخت البيعة، في مثل هذه الحالة أرجع الكتاب وأسترجع الثمن. أنا مخير بين أن أرجع الثمن وأسترجع الكتاب أفسخ، وبين أن أبقى وأمضي المعاملة بكاملها. وهل يحق طلب التفاوت؟ يعني أقول له قدم لي، ارجع لي 90 ورقة نقدية. كلا، هذا في العيب جائز، في باب العيب الطرف مخير، الذي أخذ المعيب مخير بين أن يفسخ جميع البيع وبين أن يسترجع قيمة العيب. أما هنا في باب الغبن كلا، وإنما هو مخير بين أن يفسخ تمام البيع وبين أن يمضي تمام البيع، وليس هو بالخيار وليس له الحق في مطالبة مقدار التفاوض. طبيعي أيها الإخوة، حينما نقول بأن المغبون له حق الخيار، خيار الغبن، هنا لابد وأن يكون ليس بمطلع على مقدار التفاوت. أما إذا كان هو من أهل الخبرة بالكتب وبقيم الكتب، حينئذ هو لا يكون مغبونا، حيث هو عارف أن القيمة الواقعية أقل بكثير من 100 ورقة نقدية، فهو أقدم بنفسه على إضرار نفسه، فليس له الخيار. إذن شرط ثبوت خيار الغبن أن يكون المغبون جاهلا بالقيمة الواقعية حتى يتحقق الغبن في حقه. أما العالم بالتفاوت إذا كان من أهل الخبرة مثلا لا يكون مغبونا، فليس له الخيار. كما أنه لا فرق بين أن يكون المغبون هو البائع أو يكون هو المشتري، لعل المغبون أحيانا هو المشتري كما مثلت، ولعله أحيانا يكون المغبون البائع. يفرض مثلا أن البائع باع الكتاب بعشرة أوراق نقدية بتخيل أن هذه هي قيمته، وحينما ذهب إلى السوق بعد ذلك اطلع على أن القيمة هي 100 ورقة نقدية، فيكون التفاوت هنا فاحشة، فيتمكن البائع في هذه الحالة من الفسخ، يأتي إلى المشتري ويقول أنا مغبون، فسخت البيعة. بمجرد أن يقول فسخت البيعة فيرجع العشرة أوراق نقدية ويسترجع حينئذ الكتاب. سؤال لرب سائل يسأل، يقول أحيانا قد يقع تصرف في السلعة، فهل التصرف هنا يمنع من الرد؟ في باب خيار العيب قلنا التصرف وإحداث الحدث يمنع من الفسخ، أما هنا هل يكون التصرف مانعا من الفسخ؟ الجواب كلا، التصرف هنا لا يكون مانعا. فلو فرض أن الكتاب مثلا طالعت فيه، أو فرض أن الكتاب جلدته، أو قصصت أطرافه ونحو ذلك، هذا لا يؤثر، يبقى لي الحق في إرجاعه، اللهم إلا إذا فرض أنه خرج عن الملك، كما لو فرض أن الكتاب بعته المشتري بعد أن اتضح أنه مغبون، يفرض على أنه قبل أن يتضح أنه مغبون باع الكتاب، فما دام باع إذن خرج عن ملكي، أو وهبه مثلا، هذا خارج عن ملكه، فلا يتمكن من رد حينئذ. فإذا لم يتمكن من رد فلا يمكنه إعمال الخيار. وهكذا لو فرض لم يخرج عن ملكه ولكن تحقق مانع يمنع من الرد، كما إذا فرض أن المشتري اشترى جارية واتصل جنسيا بالجارية، هذا الاتصال الجنسي، وإذا فرض أنها حملت بعد الاتصال الجنسي، الحمل حينئذ يصير سبب لأن تكون أم ولد، لأن قلنا فيما سبق في تفسير مصطلح أم الولد، أم الولد المقصود منها أن المولى متى ما اشترى جارية أو وهبت له جارية واتصل بها جنسيا وحملت منه تصير أم ولد، وحكم أم الولد أنه لا يجوز بيعها، وحينئذ ملكيتها تكون ملكية غير طلقة، لابد وأن تبقى حتى في يوم من الأيام إذا مات المولى، فحينئذ تنتقل إلى ولدها كحصة من إرثه وتعتق عليه قهرا، لأن الولد لا يمكن أن يملك أمه وأباه وهكذا أجداده، فتصير حصة له بالإرث، بمجرد أن تصير حصة تنعتق حينئذ أوتوماتيكيا وقهرا من كيسه الخاص، من كيس الولد تنعتق ويحسب انعتاق عليه. فالمقصود إذا فرض أن المشتري تصرف في المبيع، التصرف لا يمنع من الأعمال خيار الغبن إلا إذا فرض أن العين خرجت عن ملكه، أو فرض أنه تحقق مانع يمنع من ردها، كما إذا صيرها أم ولد فإن أم الولد لا يمكن نقلها، هذا إذا المشتري فعل. وهكذا الكلام في البائع، البائع إذا كان مغبون تصرفه في الثمن لا يمنع من إعمال خيار الغبن إلا إذا فرض أن الثمن خرج عن ملكه ببيع أو بغير بيع، أو فرض أنه باق على ملكه ولكن تحقق مانع من رده، كما إذا فرض أن الثمن كان جارية وأولدها، فحينئذ تصير أم ولد لا يجوز نقلها. ونطبق العبارة بعد هذا، يقول الرابع خيار الغبن، من اشترى شيئا ولم يكن من أهل الخبرة، طبيعي هو عبر من اشترى، هذا لا يؤثر من اشترى، من اشترى أو باع لا يؤثر، كما يأتي بعد ذلك. يقول من اشترى شيئا ولم يكن من أهل الخبرة، إنما قال لم يكن من أهل الخبرة لأنه لو كان من أهل الخبرة فلا يكون مغبونا، حيث هو عالم بالقيمة الواقعية، وظهر فيه غبن أي تفاوت فاحش، غبن لم تجري العادة بالتغابن به، مثلا التغابن بمقدار تفاوت إذا بمقدار ورقة واحدة نقدية هذا متداول متعارف أنه يتغابن به، وقد يغلب هذا ذاك بهذا المقدار، هذا متداول. أما التفاوت بمقدار 90 ورقة نقدية ليس بمتداول، هذا تغابن غبن فاحش، فيثبت الخيار. من اشترى شيئا ولم يكن من أهل الخبرة وظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به كان له فسخ العقد إذا شاء، طبيعي إذا أحب، ولا يسقط ذلك الخيار أي خيار الغب بالتصرف خلافا لخيار العين، حيث تقدم يسقط بالتصرف ويتعين الأرش، أما هنا كلا لا يسقط بالتصرف. إذا لم يخرج عن الملك، بشرط أن لا يخرج عن الملك، لم يباع لم يوهى، وبشرط ثاني إذا لم يمنع مانع من رده كالاستيلات في الأمة، فإنه إذا المشتري أولد الأمة فحينئذ تصير أم ولد، هذا مانع من الرد. كلمة يمنع عطف على يخرج، إذا لم يخرج عن ملكه ارفع كلمة يخرج، ضع بدلها كلمة يمنع، يعني وإذا لم يمنع مانع من رده، من رد المبيع، المانع مثل من؟ كالاستيلات في الأمة. بعد المانع الآخر كالعتق، مثلا إذا فرض أن المبيع كان جارية أو عبد والمشتري أعتق العبد أو أعتق الجارية، فحينئذ لا يتمكن أيضا من رده ذلك البائع، لا يتمكن من رد المبيع بعد الفسخ وأخذ الجارية أو العبد، لأنه صار معتقا أو لأنه صار أم ولد، مثلا صارت الأمة أم ولد فلا يمكن استرداده. سؤال: وهل يثبت ماذا؟ أرش، هل يمكن للمشتري أن يقول أنا ما أفسخ أعطني التفاوت وهو 90 ورقة نقدية؟ كلا، ولا يثبت به أي بالغبن، بسبب الغبن لا يثبت أرش، بخلافة العيب كان يثبت في غيار عيب، أما هنا لا يثبت. طبيعي كان من المناسب لصاحب الشرايع أن يقول هذا في من اشترى، وهكذا الكلام بالنسبة إلى البائع، فإنه يثبت له خيار الغبن فيما إذا اتضح أنه مغبون. الخامس الخيار الأخير كما ترون على اللوحة، خيار التأخير. المقصود من خيار التأخير أن من باع شيء، افترضوا أني بعت شيئا، صاحب أنا صاحب محل وبعت حاجة، بعت كتابا مثلا، والمشتري لم يتسلم الكتاب مني، قال أبقه عندك الآن ولم يسلمني الثمن، فلا أنا سلمت الكتاب ولا أنا استلمت الثمن، وغاب هذا المشتري لم يأتي، وأنا وقعت في حيرة حيث لا أدري أنه هذا يأتي ويأخذ الكتاب ويدفع الثمن، أو أنه لعله تراجع، فأنا أبقى متحيرا في مثل هذه الحالة، ولا أدري هل أبيع الكتاب لشخص ثاني أو لا. في مثل هذه الحالة الشريعة المقدسة قررت مدة 3 أيام، قالت للبائع عليه أن ينتظر 3 أيام فيما إذا المبيع لم يسلمه، شرط هذا الأول، والشرط الثاني لم يتسلم الثمن، وهناك شرط ثالث لم يشترط التأخير. أما إذا البائع المشتري قد اشترط التأخير وقال أنا أتأخر 2 أو 3 أو 4، هذا مطلب ثاني. فإذا لا تمت هذه الشروط 3 في مثل هذه الحالة، يجب على البائع أن ينتظر مدة 3 أيام. إذا انتهت المدة 3 أيام انتهت، يتمكن البائع من فسخ البيع، وحينئذ يبيع المبيع لشخص، يبيع الكتاب لشخص آخر، هذا يسمى بخيار التأخير، يعني خيار تولد بسبب التأخير. طبيعي أيها الإخوة، هذا فيما إذا كان المبيع قابلا لأن يبقى 3 أيام أو أكثر كالكتاب، أما إذا لم يكن قابلا لذلك كما إذا كان المبيع من الخضروات، كما إذا كان المبيع عنبا مثلا أو شيء آخر، بحيث يفسد فيما إذا بقي مدة طويلة 2 أو 3 ساعات، خصوصا في الأماكن التي فيها الجو حارا، في مثل هذه الحالة إذا كان البقاء إلى الليل يفسده، فالفترة حينئذ إلى الليل، فإذا صحل الليل فحينئذ يتمكن البائع أن يبيع هذا المبيع لشخص آخر قبل أن يفسد، خوفا من فساده. أما إذا لم يكن هكذا فحينئذ الفترة التي يجب انتظارها هي 3 أيام كما قلنا. نطبق العبارة، لذا يقول: الخامس من باع شيء يعني ولم يقبض الثمن، لم يأخذ الثمن ولا سلم المبيع، الشرط الأول لم يقبض الثمن، الشرط الثاني ولا سلم المبيع، الشرط الثالث ولا اشترط تأخير الثمن، فالبيع ولا اشترط تأخير الثمن ولا اشترط تأخير الثمن طبيعي أيضا ولم يشترط ماذا تأخير وبقاء المثمن عند البائع، هذا ما لا بد منه في مثل هذه الحالة، فالبيع لازم يعني لا يجوز فسخه 3 أيام. فإن جاء المشتري بالثمن أي خلال الأيام 3 يعني فبها يعني فحينئذ يأخذ المبيع والفسخ لا معنى له، وإلا يعني إن لم يجئ بالثمن خلال الأيام 3 كان البايع أولى بالمبيع، يعني بعد 3 يتمكن حينئذ من فسخ هذا البيع ويبيع حينئذ لإنسان آخر، فهو أولى بمبيعه، له الحق في أن يبيع من أي إنسان شاء، كما هو له الحق في أن يبقى ينتظر ذلك الشخص ولو بعد 3. ثم يقول قدس الله روحه الشريف: إذا فرض أن المبيع تلف خلال الأيام 3 أو تلف بعد الأيام 3، فحينئذ من مال من يكون الخسارة؟ على من تكون؟ يقول: يتلف من مال البائع، لأنه هذا قد تلف قبل قبضه، وكل مبيع كل حاجة تلف المبيع قبل قبضه من بال بائعه، قاعدة فقهية، تلف المبيع قبل قبضه يعني قبل إقباضه إلى المشتري، قبل قبض المشتري له يتلف من مال بائعه، من مال البائع يعني من كيسه، يعني الخسارة تكون منه، الخسارة تكون عليه على البائع، هنا أيضا تطبق هذه القاعدة. لذا يقول: ولو تلف هذا المبيع كان من مال البائع، سواء تلف في 3 في 3 يعني تلف أو بعد 3 أيام تلف، على الأشبه، مقابل الأشبه، مقابل هذا الرأي، الرأي الذي يقول بأنه يتلف بعد 3، الخسارة إذا تلف بعد 3 أيام تكون على تكون في مثل هذه الحالة على البائع، وأما إذا كان التلف خلال 3 فيكون حينئذ من المشتري، الخسارة من المشتري، يعني فصل بين التلف قبل 3 خلال 3 وبعد 3. هو يقول: لا، على الأشبه المناسب، يعني الأشبه والمناسب للقواعد وأصول المذهب، أي لقاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، المناسب لهذه القاعدة أنه يتلف على وتكون الخسارة من البائع، سواء فرض أن التلف كان في الأيام 3 أو كان التلف بعد الأيام 3. بعد ذلك تعرض إلى الشيء الذي يفسده البقاء مدة يوم، يقول: وإن اشترى ما يفسد من يومه، من يومه يعني في نفس اليوم، من بمعنى هنا في يومه يتلف، في مثل هذه الحالة كالخضروات قلنا، فإن جاء يعني المشتري بالثمن قبل الليل، قبل أن يحل الليل، قبل أن وقت الفساد، يعني فبها، وإلا يعني إذا لم يجئ قبل الليل فلا بيع له، يعني البيع يبطل معه، ويحق حينئذ للبائع أن يبيع هذا المبيع من شخص آخر قبل أن يفسد. بقي عندنا من الخيار هذه مجموع الخيارات 5 من الخيار هذه مجموع الخيارات 5 كما ترون، لكن هناك خيارات أخرى، مثلا خيار العين لم يذكره تحت رقم 6 صاحب الشرائع، أرجعه إلى باب العيوب، يأتينا باب مستقل، فصل مستقل تحت عنوان باب العيوب، حيث أن أبحاث العيوب أبحاث مفصلة وطويلة، لذلك أرجعه في فصل وفي بحث مستقل، فلذلك خيار العيب يبحث عنه هناك. وكذلك من جملة الخيارات خيار الرؤية على ما يأتي إن شاء الله، هذا أيضا لم يذكره تحت عنوان رقم 6 وكان من المناسب ذكره، فصله ولم يذكره وجعله من اللواحق، من لواحق الخيارات خيار الرؤية، لأسباب تأتي إن شاء الله تعالى. على أي حال، هذا بالنسبة إلى أقسام الخيار. لذا يقول: وخيار العيب يأتي في بابه، وبابه يعني المقصود باب العيب، فصل العيب يأتي فصل مستقل إن شاء الله تعالى، هذا كله في أقسام الخيار. الآن ينتقل إلى بحث أحكام الخيار، قلنا البحث في الخيار تارة عن أقسامه وأنواعه وأخرى عن أحكامه. الآن نتكلم عن الأحكام، وهذه الأحكام يتعرض لها ضمن مسائل. المسألة الأولى في خيار المجلس، هل خيار المجلس يعم البيع وسائر المعاملات الأخرى؟ هل يعم الإجارة مثلا؟ فلو فرض أني آجرتك هذه الدار وكلانا بعد في المجلس، في مجلس عقد الإيجار، فهل يجوز لأحدهما أن يفسخ؟ كلا. الفسخ خيار المجلس من خصائص البيع، لأن النصوص خصصته بالبيع كما ورد في الرواية الشريفة: البيعان بالخيار ما دام ما لم يفترقا. انظروا، خصصت بالبيع، قالت البيعان ولم تقل المتعاملان. لو فرض أنها قالت المتعاملان أمكن التعميم لكل من البيع والإجارة وأقسام المعاملات، لكن هي عبرت البيعان. فإذن على هذا الأساس خيار المجلس يختص بالبيعين لاختصاص الرواية الشريفة بذلك. أجل خيار الشرط أو مثل خيار بل خيار الشرط بالخصوص، خيار الشرط يمكن أن يثبت في جميع المعاملات، لأن خيار الشرط مدرته قاعدة المؤمنون عند شروطهم. يعني المستند لجواز اشتراط الخيار هو قاعدة المؤمنون، وقاعدة المؤمنون لا تختص بباب البيع. قاعدة المؤمنون عند شروطهم تقول لكل من المتعاملين أن يشترط ما دام ما شاء، ما دام الشرط شرطا مباحا، وهذا حينئذ يشمل الإجارة. ففي باب الإجارة أتمكن أن أوجر الدار لك وأشترط لي الخيار، أو أنت تشترط لنفسك الخيار. في باب ماذا؟ المزارعة، في باب القار، في أي باب من الأبواب الأخرى يمكن اشتراط الخيار. فلذلك خيار الشرط يعم جميع العقود. أجل خرج من ذلك عقد النكاح، فمن تزوج امرأة لا يمكن له وكذلك لا يمكن لها أن تشترط الخيار، فلا يمكن للزوجة أن تقول زوجتك نفسي على مهر قدره كذا بشرط أن يكون لي الخيار في مدة سنة، فإن أخلاقك فإن سلوكك وافقني فبها، إن لم يوافقني فأنا لي الخيار في الفسخ، أو هكذا الزوج يشترط. كلا، هذا لا يجوز. الخيار في باب عقد النكاح عقد الزواج ليس بجائز بالإجماع. نعم الزوج له إن أحد أن يطلق، الطلاق جعل بابا مفتوحا للزوج، أما الزوجة لم يجعل لها الباب مفتوح من هذه الناحية، لا بالطلاق ولا بأن تشترط لنفسها الخيار في فسخ عقد النكاح. إذن النكاح الزواج لا يقبل اشتراط الخيار، وهكذا الوقف، فمن أوقف دارا لا يتمكن أن يشترط لنفسه الخيار في فسخ الوقف متى ما أحب. وهكذا بالنسبة إلى الطلاق، فمن طلق زوجته لا يمكن أن يجعل لنفسه الخيار في فسخ الطلاق. وهكذا الإبراء، من كان مدينا لشخص وأبرأه صاحب الدين أبرأ وقال أبرأت ذمتك من الدين الذي اشتغلت به ذمتك لي، لا يتمكن حالة الإبراء أن يقول أبرأتك بشرط أن يكون لي خيار في فسخ هذا الإبراء. وهكذا العتق، العتق لا يقبل اشتراط الخيار، لا يمكن أن أقول لعبدي أنت حر لوجه الله بشرط أن يكون لي الخيار في فسخ العتق متى ما أحببت أو في مدة سنة مثلا، هذا لا يجوز. إذن جميع المعاملات تقبل اشتراط الخيار ما عدا معاملات محدودة، وهي خمسة معاملات، اثنان بالاتفاق لا يقبلان ذلك، وهما عقد النكاح والوقف. طبيعي في جميع هكذا، لا نقول على قول، لا نقول هكذا الجميع لا اتفق على انه لا يقبل، غاية الامر وردت رواية جوزت. فكل معاملة تقبل اشتراط الخيار ما عدا خمسة معاملات: عقد الزواج واحد منها، والوقف منها، والإبراء والطلاق والتحرير يعني العتق. هذه الخمسة لا تقبل هذا الاشتراط، اشتراط الخيار، وإلا البقية المتبقات من المعاملات تقبل. أجل وردت رواية شاذة دلت على أنه يجوز اشتراط الخيار في الطلاق أو في الإبراء أو في العتق، ولكن الرواية شاذة غير معمول بها، نطبق العبارة. لذا يقول: وأما أحكامه، أحكام الخيار، فتشتمل هذه الأحكام على مسائل. المسألة الأولى: خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود إلا البيع، كلمة عدا زائدة، إلا البيع. والسبب في ذلك قلنا لأجل على أن مدرك خيار المجلس هو خصصه بالبيع، قال البيعان بالخيار. أما خيار الشرط يقول: وخيار الشرط يثبت في كل عقد عدا خمسة عقود، خمسة معاملات، خمس معاملات عدا النكاح والوقف وكذا الإبراء والطلاق والعتق، إلا على رواية شاذة وردت في الإبراء والطلاق والعتق جوزت اشتراط الخيار، ولكن قلنا الرواية شاذة غير معمول بها فتطرح. المسألة الثانية فيما سبق إذا تتذكرون قلنا: خيار الحيوان يسقط بالتصرف، وهكذا خيار العين يسقط بالتصرف. فإذا تصرف البائع، إذا تصرف المشتري في الحيوان الذي اشتراه كأن ركبه أو حلبه أو أمثال ذلك، وهكذا خيار، وهكذا خيار العين، إذا فرض على أن المشتري اشترى شيء وكان معيوبا يسقط خياره بالتصرف، يبقى له الأرض. هذا قلنا فيما سبق. وأما خيار الشرط، من اشترط لنفسه الخيار يبقى الخيار له ولا يسقط الخيار بالتصرف، فالتصرف لا يمنع الرد. وبعبارة أخرى، عفوا اشتباه صار، التصرف يسقط الخيار، خيار الشرط، كما يسقط خيار الحيوان وكما يسقط خيار العين. فإذا هذه الخيارات الثلاثة تسقط بالتصرف. أجل لو فرض أنهما جعل الخيار لهما، يعني البائع والمشتري كل منهما اشترط الخيار لنفسه، أحدهما تصرف والآخر لم يتصرف، فمن تصرف يسقط خياره دون صاحبه. سؤال: لو فرض على أنه أحدهما قال للآخر: أنا أأذن لك في أن تتصرف، والآخر تصرف، في مثل هذه الحالة من تصرف يسقط خياره بسبب التصرف؟ خيار الشر، الخيار الذي اشترطه لنفسه لمدة سنة أو شهر يسقط لأنه تصرف، والتصرف قلنا يسقط الخيار. والطرف الآخر كيف؟ الذي أذن وقال تصرف، الطرف الآخر أيضا يسقط خياره، لأنه وإن لم يتصرف لكن نفس الإذن في التصرف فيه دلالة عرفية على أنه قد أسقط خياره. فمن أذن يسقط خياره بسبب الدلالة العرفية على إسقاط الخيار، ومن تصرف يسقط خياره بسبب أن التصرف من المسقطات. لذا يقول قدس الله روحه: الثاني التصرف يسقط خيار الشرط كما يسقط خيار الثلاثة، خيار الثلاثة يعني خيار الحيوان، خيار الثلاثة أيام، يعبر عن خيار الحيوان بخيار الحيوان أو خيار الثلاثة، وأحيانا كما قلنا يعبر عن خيار الحيوان بالشرط إذا تتذكرون هكذا قلنا. ثم يقول: ولو كان الخيار لهما جعلاه لأنفسهما للاثنين لا لأحدهما، وتصرف أحدهما فقط، يعني فقط سقط خياره، يعني من تصرف ويبقى يعني خيار الآخر، ولو أذن أحدهما وتصرف الآخر سقط خيارهما، من تصرف لأجل التصرف، من أذن لأجل أن الإذن فيه دلالة عرفية على إسقاط الخيار. المسألة الثالثة: إذا فرض أن صاحب الخيار مات، فحينئذ الخيار ينتقل إلى ورثته. فلو فرض أن المشتري اشترى حيوانا وبعد أن اشتراه مات في مدة الأيام الثلاثة، في اليوم الأول مات، فالخيار ينتقل إلى وارثه. وهكذا غير خيار الحيوان، خيار الشرط مثلا، خيار المجلس مثلا، ينتقل علما إلى الوارث. وهكذا لو جن، إذا جن البائع الذي له الخيار أو المشتري الذي له الخيار ينتقل الخيار إلى وليه، إلى وارثه وهو أولاده مثلا. وإذا فرض أن الأولاد فسخوا، أفرض على أن المشتري جن وبعد أن جن فسخ أولاده لأجل خيار الحيوان انتقل لهم، فسخوا بعد أن فسخوا عاد إلى عقله كما إذا كان جنونه جنونا أدواريا، وحينما عاد إلى عقله لم يرضى بالفسخ. هنا ما هو الموقف؟ الجواب: لا يؤثر رفضه وعدم رضا، لأن الحق انتقل إلى الوارث وقد أعمل الحق وفسخ، ولا بد لهذا الأب الذي عاد إلى عقله لا بد وأن يرضخ ويرضى بتصرف أولاده، وليس له حق الرفض. وإذا فرض أن صاحب الخيار كان عبدا وجن أو مات ينتقل الخيار لمولاه، فحينئذ كل ما شاء المولى له الحق، إن شاء أعمل الخيار وإن شاء لم يعمل. لذا يقول الثالث: إذا مات من له الخيار، يعني صاحب الخيار انتقل يعني الخيار إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان، لا يؤثر سواء كان خيار حيوان أو غيره، مجلس أو غير، ولو جن كيف الموقف؟ لم يمت وإنما جن، ولو جن قام وليه، جن يعني صاحب الخيار، قام وليه مقامه. ثم يقول: ولو زال العذر، يعني عاد إلى عقله هذا الأب، لم ينقذ تصرف الولي، يعني ليس له الحق في أن ينقذ، يعني يبطل، ينقذ بمعنى يبطل، لم يبطل تصرف الولي، ليس له الحق في ذلك. ولو الولي يعني المقصود منه الوارث، لأن الوارث هو ولي تنتقل له، ينتقل له حق الولاية. ولو كان الميت، يعني صاحب الخيار، صاحب الخيار مملوكا مأذونا، كان عبدا قد أذن له المولى في البيع وفي الشراء وأذن له في أن يجعل لنفسه الخيار وجعل لنفسه الخيار، أو كان له خيار الحيوان ومات، ثبت الخيار لمولاه لأن المولى هو الوارث للعبد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.